المئة والخامس والخمسون.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى شرحا ثم نعلق على المعتاد. الله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا ونصيحة لنا بتبليغ ما حقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي اليوم: السيد الذي يخط قومه، والذي يسمع اليه الشدائد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والاخره. وانما قصدهم القيامه بارتفاع السبل فيها وتسليم جميعهم له، ولكون ادم وجميع اولاده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لمن الملك اليوم عن الله واحد المحرار.
أي انقطع الدعاء والأمر
في ذلك اليوم،
والله أعلم. السيد هو الذي يسود قومه، أي يسوقهم بما جمع فيه من الخطاء العميدة، بحيث يلجؤون إليه ويعونون عليه في مهماتهم. قال الشاعر: فإن كنت سيدنا فتنا، وإن كنت الخالق فاذهب فكن. ولا شك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو من اجتمع فيه الخصال بتمامها وكمالها. فمحمد هو أخو أحمد، ومحمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد أن تبلغ كل خطوة من هذه الخطوات النهاية والسعود. فهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي سيد ولد آدم، والسيد لا يطلق إلا على الشريف والفاضل والمحسن والطائع. فلا يجوز أن يقال للفاسق ولا للفاجر ولا للفاسقة ولا للفاجرة ولا للمتبرجة في شرع الله سيدنا. وعلينا أن نضبط عباراتنا بالشرع، فمن ضبط البدايات فلت النهايات. والعبارات والمصطلحات والامور المهمات لا يجوز في الشرع ان يطلق على الفاجر سيد. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فليس المسلم كالمجرم، ولا السقيم كالدعيم، ولا المسلمة كالمجرمة، ولا السقيم كالدعية. وكذا في سائر اصطلاحاتنا، وقد تسللت إلينا معايير ومفاهيم غير شرعية، وأصبحت تتردد على ألسنتنا من حيث لا ندري. كقولنا مثلا عن الرجل السيد: وإن أراد الواحد منا أن يعبر عن السوء في رجل ما، يقول فلان فلان ضمير له، فلان فلان ثانية عنده. والإنسانية والضمير عبارات شرعية يطلقها الدين الجنود وغير الدين الجنود، فضلا عن المسلمين وغير المسلمين من أصحاب الأديان الباطلة. والإنسانية والضمير او الانسانيه على وزن ما كنيه، فهم الذين يفرحون
بهذه العبارات.
أما نحن معاذر والمسلمين ماذا نقول؟ فلان لا دين عنده. إذا أتاكم من ترضون دينه ليس كذلك؟
فقولوا القفور
فلان لا خلق عنده، فلان لا يتق الله، فلان خلقه سيء. هذه الألفاظ والمصطلحات
فرعية.
إذا لا يجوز أن يقال فلان إلا أن هذا شيء من السفر ومن التقدم والباطل والعلم والخلق والتقوى والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الزيادة بلا فخر كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل نقول عن رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد؟ هنالك فتوى للحافظ بن حجر، نقلها غير واحد من اهل العلم فيها بالمنهج. لماذا؟ لأن النبي علم أصحابه كيف يصلون عليه وارشدهم إلى ذلك. فالدين النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وعلمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد، ولم يعلمهم أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد. نقول من صح هذا الزعم وهذا الفرض لكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم به منها. فلما علم الصحابه التابعين كيف نصلي عليه قالوا قولوا اللهم صل على محمد، وهم اعرف صدرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يناسب الصلاه عبوديه محمد ربه وأن لا يذكر السيد والسؤدد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الجلال والملكوت. أما الصلاة فهي أقوال وأفعال توحيدية لا يجوز لنا أن نزيد عليها. أقدم الحديث الذي يردده كثير من الناس لا تسيدون في الصلاة، هذا حديث باطل لا أصل له. هذا حديث باطل لا أصل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار يوم القيامة من سيد ولد آدم وارتفاع السجود وتسليم جميع الأنبياء وتوبه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم.
اسمع قال قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد ينكذهم الداعي وينكذهم البصر.
الآن ينكذهم البصر. أي بصر؟ بصر من؟ ينكذهم البصر. بصر من؟ هل ينكذهم أو ينكذهم؟ هل هي رجال أم هي رجال؟ أسمع
أما الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية، وأما ينكذهم البصر فهو من الخيال وبالذات ملجمة. ذكر الهرمي وصاحب المقال وغيرهما أنه روي من الخيال وبعدها. قال صاحب المقال رواه الأكثرون بالفتح وبعضهم بالضبط. قال الهرمي قال الأسلامي القاضي نفذني بطره القاضي أغلغني وجاوزني قال ويقال أن تحصل القوم إذا خرقتهم ومشيت
إذا خرقتهم
ومشيت في وسطهم فإن جثتهم
حتى تخلفتهم كل حتى تخلفهم وإن جثتهم حتى تخلفهم حتى تجعلهم خلفك دون التأسان
قال فإن جثتهم حتى تخلفهم كل نفذتهم بغير علم. وأما معناه فقال الهروي قال أبو الهروي ينكره بطر الرحمن تبارك وتعالى.
قال أبو عبيد معناه
قال أبو عبيد معناه ينكرهم بطر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غير أبي عبيد أراد تخلفهم أشطار الضعيف سواء الصعيد. والله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخرا. هذا كلام الهرمي. وقال صاحب المطالب معناه انه محيط بهم الناظر لا يخفى عليه منهم شيء من سواء الارض. أي ليس فيها ما يقتده به أحد عن الناظرين،
أي الأرض مستوية ينفذه البصر من ينظر إليهم فإنه يراهم جميعهم ولا يتخلف البصر عن واحد منهم. والمراد بصر الناظر أو بصر المبصر أقوى من المراد ببصر الله عز وجل، لأنهم ما خفوا على بصر الله حتى ينفذهم في ذاك الموضع. فالله عز وجل ببصره، الله عز وجل يرى كل شيء ولا يتخلف عليه شيء. هذا هو الصواب، وهذا الذي رجحه ابن عثير فيما نقل المصنف وارتضاه. اسمع،
قال وهذا اولى من قول ابي عبيد ياتي عليه بصر الرحمن سبحانه وتعالى، لان رؤيه الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي وغيره. هذا قول صاحب المصالح.
قلنا اكثر من مره، من صاحب المصالح هذا؟ فهذا من؟ ابن قرطول. ابن قرطول. وما هو المقال هذا؟ هذا احمد المطالع اثر فيه مشارق الانوار وهجبه وتعقبه وزاد عليه ورتبه. اي نعم، والمطالع غير مقبول وله خطيه عديده جدا. اما المشارق فليعصر المطالع. نسمع،
قال الامام ابو السعادات الجزري بعد ان ذكر الخلاف بين ابي عبيد وغيره.
هذا كلام في النهايه في غريب الحديث والاخر الجزء الخامس صفحه 90. نعم،
قال في ان المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى او بصر الناظر من الخلق. قال ابو حاتم اصحاب الحديث يرونه بالدار المعجمه، وانما هو بالمهمله، اي يبلغ اولهم واخرهم حتى يراهم كلهم ويستوجبهم. من نفذ الشيء وانفذته. قال وحمل الحديث على بصر الناظر اولى من حمله على بصر الرحمن. هذا كلام ابي السعادات، فحصل خلاف في فتح الياء وضمها، وفي الذال والجال، وفي الضمير في يدخلهم، والاصح فتح الياء وبالذال المعجمه، وانه بصر المخلوق، والله اعلم.
عبارات الشارع كالمحتاج منقوله من ابن الاثير والهروي في الغريبين وابي عبيد في غريب الحديث، ومصادره تكاد تكون محصوره، وعلى عادته يضبط الالفاظ ويذكر الخلاف فيها ويرجع بعبارات لطيفه. وما اهنا وما امرا وما اجمل طالب العلم لما يفيد المسائل ويذكر الخلاف ويترفع عن الشباب والشتائم والترف والتشبع والكلمات التي فيها يعني ما لا يليق به. تجد باحثا يعني ما عندك رساله ولا تنظر، فهذا مبحث محرر لا تجده في كتاب الا هنا او ما شابه. هذا تشبع ما لم يعرف، وهذا عبارات فيها ترفع وفيها تكبر وفيها ما يدل على نفسيه ليست سويه. فرحم الله النووي ما اجمل اقواله واختياراته وما انعمها. وهذا حال البيهقي، من يقرا سنن يعجب كم هذا الامام متادب. ان اراد ان يرجع عن الحنفيه ياتيك باسناد طويل البخاري وقلت فلان قال فيه متروك في الباب خلاص. هذا هو غلط، هذا هو غلط. اما العبارات التي فيها شنشنه وطنطنه وفيها تحقير وهمز ونبذ ودعم، هذه ليست من صفات، ليست من صفات طلاب العلم. ولو قيل من على العلم والعلماء اعجب كل عجب لما قرات حواشي الزرق شعر البخاري. يقول المحقق عن المؤلف يقول عنه العمار. طب ثم في نفسي الذي يحقق كتاب عمار منه وهو عالم، نسال الله العفو والعافيه، اشتغل الكتاب عدة مجلدات عدة سنوات وقت فقط الاعتمار. إذا فأنت عالم فاضل من علماء الأقدمين، وقع في زمنا، وقع في هفوة، أخطأ في مسألة كلية، اعتذر له، رد قوله واعتذر له، اعتذر له،
فيا إخواني ينبغي أن نحرص على أن نبقى كبراء ولا كبراء، وأن لا نعمل على تكفيرهم والهمج بهم والطانسيهم، ولكن الأقوال تذكر وتناقش ويبين الخطأ فيها. دعكم من الناس، دعكم من الناس، وهذا ليس على الإطلاق، هذا الكلام ليس على الإطلاق، ما هم لا تكونون على كل حال تحذير من هجمة، لكن أنا أقول في دائرة الخلاف المستشار، في دائرة الأقوال المقبولة، والله تعالى نسمع.
قال قوله: ألا ترى إلى ما قد بلغنا، هو بفتح الغيب، هذا هو الصحيح المعروف، وضبطه الله بالأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان، وهذا له وجه، ولكن المختار ما قدمناه.
أيضا انظروا إلى هذه اللغة الأجنبية الرفيعة، قال الصحيح المعروف بفتح الغيب بلغنا، وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان بلغنا، وهذا له وجه، ولكن المختار ما قدمناه. قال عنه الصحيح المعروف ايضا اختيار جبريل ورد في لغه طيبه. نعم نسمع.
قال: ويدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا: الا ترون ما قد بلغكم، ولو كان بالاشكال الغيب لقال بلغتم. قوله: فيقول ادم وغيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يرضى بعده مثله. المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله، ولا يكون بعده مثله، فهذا معنى غضب الله تعالى. كما أن رضاه ظهور رحمته ونصره لمن أراد به الخير والكرامة، لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاه، والله أعلم.
هذا تأويل ليس بمرضي من المصنف تابع فيه على عادته من قبله من الشرح. أول الغضب بإرادة الانتقام، وأول الرضا بإرادة ظهور الرحمة. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يغضب ويرضى على الحقيقة، وأما التغير الذي من أجله أول فهذا من مستلزمات الغضب عند المخلوق، ورضا الله وغضبه لا يعتريه هذا التغير كما يعتري المخلوق صفات الذات وصفات الافعال، بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ثبت في صحيح السنه بمغرض الكتاب. ولما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: نبحث في صفات الله ويغضب ربنا ويرضى لا كأحد من الورى. فما يغضب ويرضى وليس غضبه ورضا كغضب الواحد من المخلوق. والقول بأن الغضب غضب الله إرادة الانتقام تأويل ليس بمرض. ولذا قال الإمام ابن العز شارح العقيدة الطحاوية عند كلام ابن جعفر الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. رضا الله وغضب الله يعود الى المشيئه، يفعله الله متى شاء في حق من شاء سبحانه وتعالى. وقال ايضا ويقال لمن تأول الرضا بإرادة الإحسان. لما تأولت هذا؟ هذا الكلام يرد على من؟ يرد على الشارع، يرد على الأول رحمه الله. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان. لما تأولت هذا؟ فلا بد أن يقول إن الغضب غليان بين القلب والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له غليان بين القلب في الآدمي ينشأ عن صفة الغضب لأنه الغضب، ينشأ عن صفة الغضب لأنه الغضب. ويقال له وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي عين الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فإن الحي منا لا يريد إلى ما يجلب له منفعة ويقطع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه النصب كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. المراد أن سائر الصفات التي نصف بها ربنا من العلم والقدرة هي موجودة في الصفات، ولكن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. الاشتراك المخلوقات في صفة واحدة لا يلزم من هذا الاشتراك أن تكون ذواتهم واحدة مع أنهم مخلوقون. فكيف الأمر مع الخالق؟ خذوا رأس وأضيفوا الرأس إلى ذوات متعددات، فهل يستلزم الاشتراك في الصفات الاشتراك في الذوات؟ لنقل رأس جبل، رأس إبرة، رأس حمار، رأس آدم، هل هذه ذوات مختلفات؟ فوجود الصفات صفة واحدة، فكل صفة الآخر ذاتها. ولذا نحن لا يجوز لنا أن نعطل صفات الذاتية أو صفات الفعلية بوجود الاسم باشتراكها في الاسم فقط الموجود في المخلوق. وإن لم يكن هذا في الإرادة وفي العلم وفي العزة وفي القدرة، فالمخلوق عنده القدرة والمخلوق عنده علم والمخلوق عنده إرادة، وهذه حتى الأشاعرة يثبتونها لله، فكيف تؤولون غيرها وتثبتون هذه؟ ولماذا تقتصرون على هذه وتؤولون تلك لأنها تستحيل في حق الله؟ ولذا رحم الله من قال الذي يؤول لا يقع في التأويل حتى يقع في التمثيل، يدخله النفاس العقل يظن ان هذه الصفه تشبه صفه المخلوق فيضطر الى تمريرها، وهو في صوره وفي الحاله لم يصف ربه بما يليق به، بما يليق بجلاله وجلاله وكماله سبحانه. واذا لا نرتضي مذهبا الا مذهب السلف، ومذهب السلف لا نقول كما تقول تلك العبارة الجائرة، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، هذه عبارة جائرة. فالأسلم والأحكم مذهب السلف، وما عداه باطل، وما لا يعرفه أصحاب رسول الله من الدين فهو ليس من الدين. فما ذلك ما لم يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله رب العالمين. فلا يجوز لنا إلا أن نستسلم ونذعن لصفات ربنا الثابتة في كتابه أو في سنة نبيه، ولا يجوز لنا أن نذهل أصولنا فنقول هذه مقبولة وهذه مردودة، فنعمل ونقول بالتشفي نقبل ما نريد ونرد ما نريد، فحينئذ خرجنا
عن كوننا عبيدا لله عز وجل واصبحنا نصف ربنا بما تنبه علينا عقولنا. انت لو قيل لك يا فلان وهذا ليس اسمك ترضى وتقول شيء لعلك تصفني ولعلك تسميني باسم رجل مجرم مطلوب العداله تنظر ونظر به. اي نعم. فلا يجوز تعريف العقل في حق الرب عز وجل الا بالمسجد بامر الله. ولذا قال الله تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد ان نزه الله سبحانه نفسه مدح انبياءه. لماذا؟ لانهم يعرفون قدر الله، لانهم لا يصفون الله الا بما يستحق سبحانه وتعالى من الصفات. فبعد ان نزه نفسه عن الفقر مدح النبيين فقال وسلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. هذه قاعده مهمه نبهنا عليها مرارا وتكرارا، ولكن قد يغفل عنها الانسان، وقد يكون قد حضر معنا بعضنا لم ينتبه لهذه الاشياء. وهذه تاويلات وقع في النووي كثيره اخذها من غيره، فليس منشئ الشر كمن يردده وهو ليس محققا في هذا الباب رحمه الله، ليس النووي محققا في هذا الباب والله اعلم. فنعتذر له ونخطئه ولا نقبل تأويلاته، مع اننا نستفيد مما كتب، ولنا سنوات لله الحمد نقرا واياكم هذه الفوائد من يسير في عمله ان شاء الله تعالى. نسمع.
قال قومه انما بين صراعين مصارع الجنه كما بين مكه وهجر او كما بين مكه وبصرى. المصراعان بتكليمين جانبا الباب، وهجر بفتح الهاء والجيم، وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. قال الجوهري في صحاحه هجر اسم بلد مذكر مصروف. قال والنسبة إليه هاجري. وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل هجر مذكر ومؤنث. قلت وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث إذا بلغ الماء الكلتين من خلال هجر. تلك قرية من قرى المدينة كانت التلال تسمع بها وهي غير مصروفة، وقد أوضحتها في أول شرح المهذب. وأما بصرى فبغض الباء وهي مدينة معروفة، وبينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، وهي مدينة ثوران، وبينها وبين مكة شفر.
هذه عبارة مختصرة فيها فوائد جمع. قال إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة ومصر. يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة، ويحتمل أن يكون للتخيير ما بين مكة وهجر، أو قل في شكة ما بين مصراعين الجنة ما بين جانبين البابين أبواب الجنة ما بين مكة وبصرى، أو كل من شئت ما بين مكة وهذا. فيحتمل هذا أن يكون التنويع أو أن يكون شكا من الراوي، والأول أرجح أي أن يكون للتنويع. قال عن هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، ثم ذكر أن هنالك هجرا أخرى موجودة في المدينة. هذه المتفقة في الاسم المختلفة في الصفحة أين نكشف عنها مثل العلماء؟ تفضل. مؤتلف مختلف في الأسماء، أسماء الرواة التي تتشابه في الرسم وتختلف الضوء. أما البقاع أين نكشف عنها؟ هذه أحمد معجم البلدان.
أنك صاحب محجم البلدان، من هو صاحب محجم البلدان؟ يقول الحبوة أنك كتابا حسنا سمناه المشترك وضعا والمختلف قطعا، وهو مطبوع في هولندا قبل أكثر من 60 سنة. المشترك لفظا، المختلف قطعا، يعني لقاء لقاء اختلف ولكنها اتفقت اسم الاقليم شامل يسمى ايش؟ حجر. البحرين هي البلده المعروفه، وهي اول جمعه اقيمت فيها، اقيمت في قبل ثم زواجها. والبحرين قديما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل ما يسمى في عصرنا هذا بالمنطقه الشرقيه من السعوديه. الدمام كانت قديما من البحرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هجر اسم يشتمل جميع نواحي البحرين، فهو ابن اقليم كالشام والعراق وخراسان وما اشبهه. الثاني هجر في قول بعضهم قريه كانت قرب المدينه واليها تنسب الخلال الهجريه، وقيل بل تنسب الى هجر الاولى الى هجر البحرين، اما ان تكون عملت بها وجلبت الى المدينه، واما ان تكون عملت بالمدينه على مثالها. هجر بما تشتهر؟ بالقلال وبما وبالطرف، اليس كذلك؟ وما هو مثال العرب في هجر؟ من جاء للعالم ببضاعته بعلمه، او من اهدى احدا شيئا هو قام عليه، يقولون انت كمصدع تمر الى هجر. هذا لك المعروف، انت مصدع تمر الى هجر، الذي يذهب الى هجر ليشتري التمر والتمر هناك، هذا لك المعروف. والثالث قال يقول هجروا بلد اليمن بينه وبين عصر الى جهة اليمن يوم وليلة. فاذا هجر ثلاثة بلدان، هنالك هجر في اليمن. نعود الى كلام الشاعر، قال وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، اسم يشمل الاقليم كما قلنا. قال الزهري عن حجر اسم ولد مذكر مصروف، قال وكتبت اليه هاجرين. وقال ابو القاسم الزجاج في الجمل، هذا كتابه مطبوع وله وطبع عليه طبعت عليه شروح وتصويبات وكتابه مشهور جدا في اللغه. قال هجر يذكر ويؤنث، قلت وهجر هذه اي هجر مذكورة في الحديث اذا بلغ قلتين ماء قلتين، حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر. حديث حسن، هذا حديث حسن اخرجه الدارمي واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وغير الحاكم والبيهقي، اخرجوه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو حسن. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. ولا معنى قلتين؟ القلة قربتان ونصف من قرى أهل الحجاز الكبيرة، على ما قال الإمام الشافعي في كتابه الأم في أوائل الأم. الماء إذا بلغ خمس قراب كبار لم يحمل خبر. ومن نقائص استخدام هذا الحديث ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة غير واحد من الفحول الكبار، وقد أورد بعض من تكلم فيهم ممن ضره الكلام عليهم ولم يضر المتكلم فيهم. فكان الذهبي في ذلك يقول وهذا الإمام قد بلغ القلتين كأنه لا يحمل، وهذا الإمام قد بلغت رواياته وشهرته وضبطه وحفظه بلغت كل شيء فلا يحمل، فلا يضره هذا الكلام. لأن بعض الناس تكلم حتى قديما، بعض العلماء يتكلم في عالم فكلامه الذي فيه ضر المتكلم ولا يضر المتكلم عليه، مثل ابن حزم الترمذي قال الحزم في الإمام صاحب السنن في أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي قال رجل مجهول، فقال له الذهبي في النزاع قال والله إن جهالتك لا تضرك ولا تضرك، إن جهالتك لا تضرك ولا تضرك. أي نعم. قال كانت السلال تصفح فيها وهي غير مصروفة. قال كانت وقد أوضعتها في أول شرح المهذب. أي كتاب هذا شرح المهذب؟ المجموع. المجموع لمن؟ تفضل. كله للنووي؟ تفضل. لثلاثة من هم؟ أوله أحسن أوله فهكذا ما له المطيعي، وبينهما بدأه النووي وختمه المطيعي ذات من قريب رحمه الله محمد بن المطيعي، وكان فقيها في أواخر مجموع قوائم في الفقه المعاصر فيه عجائب لأنه مؤلفه معاصر من السبعينات لواقع السبعينات، وهو أبواب المسابقات، ففيه ذكر مسابقات السيارات والمسابقات العسكرية والمسابقات الدبابات وأشياء جميلة جميلة وحريص طالب العلم أن يقرأها. طيب ختم المطيعي وبدأ النووي، ومن الذي توفر؟ تقي الدين الكبر. هل يوجد احد يستطيع ان يحدد لنا اين انتهى النووي واين انتهى السلفي حتى نحسن الاستفاده من الكتاب؟ اخواني الكتاب المجموع من الكتب الرائقه ومن الكتب العاليه الغاليه، وكتاب المهذب شرحه مئات من المؤلفين، ولا يوجد شرح يداني المجموع، فهو شرح يتناول الأحكام الفقهية ولغات الكتاب وتخريج الأحاديث والآثار والترجمة لمن يرد له ذكر من الأعلام ولما يعرض من الأسماء من أسماء الأماكن والبلدان يعرف بها ويسلمه بفوائد وفروع ذات العلاقة بالمسألة التي شرحها، ثم يتناول مذاهب العلماء المسألة ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علماء الأمصار إلى مذاهب العلم المسموعين، ويذكر أدلتهم. ولو قدر للإمام النووي أن يسلم الكتاب لأغنى عن غيره من الكتب، فمات النووي قبل أن يسلمه رحمه الله تعالى، ووصل فيه إلى أسماء أبواب الربا وأكمله تقي الدين السبكي، ووصل فيه إلى باب بيع المصراه والرد بالعين، إلى باب بيع المصراه والرد بالعين، ثم بعد ذلك أكمله إلى نهايته محمد المطيعي رحمه الله. قال ابن العطار وهو تلميذ الإمام النووي وكان يلقب بمختصر النووي قال دفع لي محي الدين النووي شيخنا محي الدين النووي ورقة بتعيين موارده أي مصادره ومراجعه، وقال لي إذا انتقلت بالوفاة إلى رحمة الله فأسلمه منها فلم يقدر بذلك. قال الطحاوي رحمه الله وليته ذكر أسماء الكتب لمن بعده، وإن كان يعلم تعيينها من الشرط لكن كان ذلك أسهل وأسهل.
قالوا أما بشرى بشرى مدينة بحوران في جنوب سوريا الآن ما بعد الرمسة القديمة. فالداب جنة سعته وما بين جانبين ما بين مكة وهجر ما بين مكة والبحرين أو ما بين مكة إلى شمال الأردن بقليل بعد الرمسة بقليل. هذا الباب واحد هذا الباب واحد ومن جنة كم باب ثمانية. وقد ورد في الحديث ساحية أرسل الشارع قال في آخر الحديث فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فالله يجعلنا منهم الذين لا حساب لهم لا حساب عليهم أبدا. وهؤلاء لهم صفات تأتينا بعد قليل تأتينا بعد كم درس إن شاء الله صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب. ثم قال وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نفسهم شركاء أي الذين لا حساب عليهم يدخلون من الباب الأيمن على وجه التعيين هذا الباب له فقط. وهؤلاء أيضا شركاء الناس فيما سوى ذلك الأبواب يدخلون من الناس بأي ذلك شاءوا. فحال من فيه هذه الصفات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحال أبي بكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من مناقبه أنه من خصائصه أنه يدخل أبواب الجنة من أي باب أنه يدخل الجنة من أي باب. نعم تسمع.
قال قومه صلى الله عليه وسلم ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ هل إنهاء إنهاء تلحق في الوقت؟ وأما قول الصحابة كيف يا رسول الله؟ فأثبت الهاء في حالة الدرس ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره.
من هو صاحب التحرير؟ أصبحان محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. شو التحرير هذا؟ شرط لصيف مسلم. ما هي أخباره؟ لا نعرف عنه شيء لا نعرف عنه لا نعرف شيئا عن الصحيح. نعم نسمع.
قال ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره احدهما ان من العرب من يجري الدرك مجرى الوقت والثاني ان الصحابه قصروا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكه عليه فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن النفس الذي حكه عليه والله اعلم.
هذه الهاء هاء السكت عند اهل العربيه الملحقه بالوقت وقد كانت تلحق بالوقت الهاء وهي في العربيه تلحق بالاسماء وتلحق بالافعال وتلحق بالحروف وتستخدمها العرب في ثلاث علل لصحه الحركه التي قد لها اخر الكلمه كقولهم غلامية كتابية أين كيف فهذه حتى تظهر الحركة التي قبل آخر الكلمة أو بتمام الكلام المنقوص كقوله لما أو عما أو قه أو الحاجة عند مد الصوت في النداء والنجدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لهم ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله. نستفيد من هذا أمرين. الأول تنبيه العالم الطالب على موضع السؤال وبسطه بالسؤال إلى القبر. النبي الآن الطالب يسأل ألا تقولون كيف؟ أي نعم فقالوا كيف فأجابهم صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية تعظيم القول العالم ومهابتهم له أن يسألوه
كان الصحابة يهدون رسول الله وكانوا يهدون أن يسألوا عن أي شيء. ومر بنا أن كنتم تذكرون في أول الشرح حديث أنس الذي فيه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فكان الصحابة يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره وطلقه فهذا أن يسألوه. ولذا لم يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا أسئلة عديدة قليلة عينت عند الطبراني في 14 لقيم 16 لقيم 18 سؤال فقط ما كان يسأله. والذي كان يسأل الجريء الأعراب لم يأتي من ذلك الذي لا يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم. ففي هذا الجواب هجرة السؤال وفي هذا أيضا تبدوه العالم الطالب إن لم تستفد إن لم تطلب إليك شيء إسأل لا حرج في هذا السؤال. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إلى عبادتي الجار هو بشكل العلم. قال الجوهري عبادتا الجار هما حسبتاه من جانبين.
ظهر لنا كثرة نقل النووي رحمه الله من صحاح الجوهري وحق له أن ينقل منه فإنه استند أصح الأقوال في شفع الغلب. ولذا يعني أكثر كتاب من معاجم اللغة نقل عنه النووي هو الصحاح. ننتقل إلى الحديث الثاني نقرأ ونقف عند طائفة الإسناد ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن خليفة بخليفة بن جليل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تسلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أفردكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعملوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم اعملوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لك لصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لك لصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيرسل له فترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيقوم أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرسل في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعناق العباد حتى يفيع الرجل فلا يستطيع السير إلا تحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاميذ معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخلوص نازل ومخلوص في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خليفة.
قول أبي هريرة والذي نفس أبي هريرة بيده إن قاعر جهنم لسبعون خريفا هذا له اسم الرفع وقد وقع التصريح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما
من حديث عتبة بن رضوان رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الصخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم فتهوي فيها 70 خريفا ما تسجي إلى قرارها. فهذا أخبر به أبو هريرة ولم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب. وقول الصحابي في الأمور الغيبية التي لا تحتمل الاجتهاد حكمها حكم الرفع إلى رسول الله، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع أحدا من الأصحاب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث عتبة كما سمعتم. هذا الحديث أو هذه الطريقة يا ترى كم شيخ الإمام مسلم في هذه الطريقة؟ كم شيخ؟ تفضل. من هو؟ محمد بن طلحة. طيب كم صحابي في هذا الحديث؟ نعم، من هما؟ عبيدة وأبو هريرة.
كم تابعي لهذا الحديث؟
كم تابعي لهذا الحديث؟ كم تابعي؟
نعم، من هما؟
نعم، من هما؟
من
أعد؟ انظر يلقف، انظر يلقف.
ربعي وأبو
حازم. من الذي روى هذا الحديث عن أبي حازم وعن ربعي؟ كم واحد؟ واحد. إذن أين ينطق الإسناد؟
في
ربعي وأبي حازم.
أبو مالك الأشجعي رواه
عن اثنين، عن ربعي وعن أبي حازم. إذا قال عن أبي هريرة ثم قال وأبو مالك عن ربعي، في يعني أبو مالك عن ربعي؟ يعني من الإسناد السابق إلى أبي مالك. ما هو الإسناد السابق؟ محمد بن طريف، حدثنا محمد بن فضيل. فمحمد بن فضيل عن كم واحد روى؟ عن واحد، عن أبي مالك. وأبو مالك رواه عن اثنين، والإسلام رووه عن اثنين، عن اثنين وهما الصحابيات رضي الله تعالى عنهم. من لطائف هذا الإسلام أن رجاله كلهم صوفيين من أوله إلى آخره، عدا أبا هريرة في الإسناد الأول فقط عن الصحابة. أبو هريرة بدك وما عدا فليس صوفي. الشيخ المصنف محمد بن طريف بن خليفة البجلي أبو جعفر صوفي صدوق، توفي سنة 242. ومحمد بن فضيل ابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف. هذا محمد بن فضيل بن غزوان له كتاب مطبوع، من يعرفه؟ له كتاب مطبوع، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي له كتاب مطبوع بعنوان الدعاء. وأبو مالك الأشجعي أيضا صوفي اسمه سعد بن طارق وهو ثقة. وأبو حازم هذا من أبو حازم؟ سلمان الأشجعي مولى عزبة الأشجعية وهو ثقة. وربعي، ربعي بن حراس أبو مريم العبسي ثقة عابد مخضرم. شو يعني مخضرم؟
عابد الجاهلية.
طيب تفضل إن شاء الله.
تؤذن
نعم، تفضل إن شاء الله تفضل الحديث بعد أن وقفنا على وقائد الإسناد في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.